الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال: قال أنس رضي الله عنه: حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، يعني بعينها أنها ليلة كذا وكذا بعينها. فتلاحى رجلان من المسلمين، تخاصم رجلان من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان، تخاصم فلان وفلان، وإنها رفعت، يعني علم تعيينها رفع، وأما هي باقي، لكن علم تعيينها أنها ليلة كذا وكذا هذا رفع من قلب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الخصومة التي وقعت بين فلان وفلان. فدل هذا الحديث على أن النزاع والخصام بالباطل سبب للحرمان من الخير والعياذ بالله. فلا ينبغي للمسلمين أن يتخاصموا ويتنازعوا في أمور الدنيا، بل عليهم أن يتسامحوا ويتصالحوا ويتعافوا. فالنزاع والخصام بين المسلمين في الأمور الدنيوية التافهة لا ينبغي، بل الصلح خير والنزاع كله شر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، فالاختلاف والتنازع شر. فلما تنازع الرجلان رفع علم تعيين ليلة القدر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالأمن والإيمان والتوفيق لما تحب وترضى، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. هذا الجلال. ليلة القدر نعمة من الله سبحانه وتعالى، هبة من الله سبحانه وتعالى، عطية من الله سبحانه وتعالى. فمن وفقه الله وأدرك رمضان وصام رمضان إيمانا واحتسابا ووافق ليلة القدر فأنما عبد الله 83 سنة وأربعة أشهر. هذه منحة من الله، من وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فأنما عبد الله تعالى 83 سنة وأربعة أشهر. هذه عطية من الله. اللهم بلغنا ووفقنا بهذا الجلال والإكرام لما تحبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعسى أن يكون خيرا لكم. عسى أن يكون رفع تعيين ليلة القدر، عسى أن يكون خيرا لكم حتى تكثروا من الاجتهاد وتنالوا الأجر من الله عز وجل. وفي رواية أخرى: فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية: فتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال: فالتمسوها في التاسعة ليلة 21 حيث يبقى 9 من رمضان، والسابعة ليلة 23 يبقى بعدها 7، والخامسة ليلة 25 ويبقى 5 ليال. فعلى كل ليلة القدر ينبغي أن يتحراها المسلم في العشر الأواخر من رمضان، سيما الأوتار ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وأرجى ليلة هي ليلة 27. اللهم بلغنا ووفقنا واعفو عنا. ففيه التحذير من النزاع والخصام بين المسلمين. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلي. قلت: على ساعتي هذه من كبر سني؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أبو ذر الغفاري صحابي جليل أسلم قديما، فقد ورد في خبر إسلامه أنه جاء من غفار إلى مكة في أول البعث يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا، وكان المؤمنون مختفون في بداية الإسلام، فلم يستطع أن يسأل أحدا، فمكث في المسجد الحرام، وكان يختفي بستار الكعبة، وكان يشرب من ماء زمزم، لا طعام له ولا سكن له ولا أحد له. مكث شهرا يشرب من زمزم ولا طعام له سوى زمزم حتى سمن رضي الله تعالى. فماء زمزم إذا شربه المسلم إيمانا واحتسابا طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم يقوم مقام الطعام، لو ما أكلت شيء وشربت من ماء زمزم يكفي. وشفاء سقم إذا شربته بإيمان الله يشفي أمراضك بفضله وكرمه. ثم مر به علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أول من أسلم من الغلمان رضي الله عنه، فعرفه أنه رجل غريب، فسأله ماذا تريد؟ فخاف أن يخبره، فبين له أنه سيخبره وأنه لا يخاف من شيء، فأخبره أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اتبعني فإذا رأيت شيئا يعني أخاف عليك جلست كأني أقضي حاجتي، أنت دبر نفسك اهرب. فمشى علي رضي الله عنه وتبعه أبو ذر وسلم الله حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم رضي الله عنه، أسلم قديما رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك قال أبو ذر رضي الله عنه، قال المعرور بن سويد التابعي رحمه الله: رأيت عليه بردا، رأيت على أبي ذر برد، رداء جميل على ظهره، وعلى غلامه بردا، على عبده غلامه أي عبده بردا رضي الله عنه. قال المعرور بن سويد رحمه الله: فقلت لو أخذت هذا فلبست كانت حلقة، لو أخذت البرد الذي على الغلام ولبسته صار إزار ورداء من نوع واحد حلة أحسن، وأعطيته ثوبا آخر، الغلام كسوته ثوبا آخر. فعند ذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل كلام، ما يقع بين الناس عند النزاع والخصومة والغضب، اللهم سلم سلم، وكانت أمه أعجمية، وهذا الرجل هو بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. الله أكبر، بلال الحبشي الأسود أمه أعجمية في الجنة، لما؟ لأنه آمن واتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو طالب القرشي عم الرسول صلى الله عليه وسلم في جهنم، لأنه أبى أن يسلم، أبى أن يشهد شهادة الحق، أبى أن يقول لا إله، هو في جهنم. فلا ينفع عند الله لا حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، إنما الذي ينفع عند الله الإيمان والتقوى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. اللهم أجرنا من النار. فيجب على المسلم أن لا يفخر على أحد ولا يتكبر على أحد ولا يعجب بنفسه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون رجل أسود مسكين فقير لاصق بالتراب، لكن ربنا أعطاه إيمان وتقوى، قد يكون أفضل منك وأنت ما تدري. فلا تفخر على أحد ولا تعجب على أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. فلا تطعن في نسب أخيك، أنت أعجمي، أنت كذا، أنت أبوك كذا، أنت جدك كذا، لا تطعن في نسب أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وكانت أمه أعجمية حبشية، بلال حبشي رضي الله عنه، أمه حبشية رضي الله عنه، أمه حبشية أيضا أسلمت. وكانت أمه أعجمية فنلت منها، يعني تكلمت فيها، وذلك أنه قال: يا ابن السوداء، أبو ذر رضي الله عنه قال لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بلال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر قال لي كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسببت فلانا؟ سببت فلان؟ سببت بلال؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ تكلمت في أمه؟ قلت يا ابن السوداء؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهل، أنت إنسان فيك جاهلية، هذه أمور جاهلية. الفرق بين ابن السوداء وابن البيضاء والعجمي والعربي هذا من أمور الجاهلية. الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال حبشي، صهيب رومي، سلمان فارسي، كلهم عند الرسول سواء صلى الله عليه وسلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت على ساعتي هذه من كبر السن، أنا كبير شيبة إلى الآن فيها خصلة من خصال الجاهلية، هذه مدة كلها أنا مسلم ومع ذلك فيها خصلة من خصال الجاهلية. استغرب، قال نعم فيك خصلة من خصال الجاهلية. الطعن في الأنساب، دفار الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم، هؤلاء العبيد الذين أسلموا، كانوا عبيد، كانوا كفار، خسروا، صاروا عبيد للمسلمين، أسلموا، فلما أسلموا صاروا إخواننا في الإسلام. إخوانكم لأنهم أسلموا، جعلهم الله تحت أيدي، لأن سبب ذلك أنهم كانوا كفار فأسروا صاروا مملوكين، أسلموا صاروا إخواننا في الله. فمن جعل الله أخاه تحت يده مملوكا تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ولهذا أبو ذر عليه برد وعلى غلامه برد مثل، ولا يكلفه من العمل ما يغلب، لا يكلفه من العمل ما يشق عليه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. دين الإسلام دين الرحمة والشفقة والإحسان. هذا بالنسبة للعبد المملوك، فما بالكم بالمستخدم؟ رجل حر مسلم محتاج صار خادم يخدمك، ارحمه يرحمك الله، لا تكلفه فوق طاقته، استخدمه بالمعروف على قدر طاقته. بعض الناس يستخدمون هؤلاء المستخدمين ويشقون عليهم ليل نهار، فهذا ظلم. استخدمه على قدر طاقته، لا تشق عليه، لا تكلفه فوق طاقته، ولا تهنه. قد يكون عند الله أفضل منك، ما تدري، قد يكون هذا الخادم العجمي المسكين يمكن الله أعطاه إيمان وتقوى أحسن منك، ما تدري. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، فلا بد من الرحمة والشفقة. استخدمه بالمعروف على قدر طاقته لا بأس، ولكن لا تظلمه ولا تشق عليه ولا تسخر منه ولا تستهزئ منه ولا تتكبر عليه، قد يكون أفضل منك عند الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم رحمه الله في صحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يا ابن السوداء. وأما كلامنا اليوم فهو أقبح من هذا وأشنع من هذا، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونصون ألسنتنا عن الكلام القبيح. اللهم اغفر لنا وارحمنا هذا الجلال. باب ما يجوز من ذكر الناس، باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل، أي ما لا يراد به عيب الرجل. إذا كان رجل مشهور بهذا اللقب وهو لا يغضب لا بأس، طويل قصير ذو اليدين إذا كان هو لا يغضب لا بأس، إذا كان معروف بهذا اللقب ولا يغضب منه لا بأس. وأما على سبيل الاستهزاء لا يجوز بحسب النية، إذا كان هو معروف بهذا اللقب ولا يغضب منه فلا بأس، وأما إذا كان هو يغضب من ذلك ويكره ذلك فلا يجوز. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. أبو هريرة رضي الله تعالى قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، الظهر رباعية، صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم سلم، سهى صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم الذين صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فهابا أن يكلما، هابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. دائما أهل الأعمال يخرجون مسرعين، خرجوا مسرعين وقالوا: قصرت الصلاة، الله جعل الأربع ركعتين وخرج. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث، وهذا محل الشاهد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول له ذا اليدين، فإذا كان الرجل لا يغضب بمثل هذا اللقب لا بأس، أما إذا كان يكره فلا. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ هل نسيت يا رسول الله، أو أن الله تعالى جعل الرباعية تنتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. إذا كان لم تقصر نسيت، قال صدق ذو اليدين، هنا الهمزة حذفت يعني أصدق ذو اليدين، وفي رواية قالوا نعم أو أشاروا نعم. فقام فصلى ركعتين، صلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. ففي هذا أن الإمام إذا سهى مثل هذا السهو يكون السجود بعد السلام. وأما لو قام من التشهد الأول سهوا واستقام يستمر في السجود ويسجد سجدتين قبل السلام، أما في هذه الحالة السجود بعد السلام. فالبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث، ومحل الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ذو اليدين، فإذا كان لا يكره مثل هذا لا بأس، وأما إذا كان يكره فلا يجوز إيذاء المسلم. يسلم يسلم. باب الغيبة، وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره. قالوا وإن كان فيه ما نقول، إذا كان هذا العيب فيه ما كذبنا عليه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هذا هو الغيب، وإن لم يكن فيه فقد بهت. صير جريمتين، كذب وغيب، نعوذ بالله. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يحل لمسلم أن يغتاب أخاه المسلم. فالغيبة تشتت شمل المسلمين وتسبب العداوة والبغضاء بينهم، وهذا شر مستطير، لا يحل لمسلم أن يغتاب أخاه. إذا رأيت فيه عيبا اختلي به، خذه في مكان أنت وإياه وافصحه بالرفق واللين، وأما تذكره عند الناس هذا لا يجوز. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. فيجب علينا أن نحذر الغيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هكذا اكتفى الإمام البخاري رحمه الله بذكر الآية المصرحة بالنهي عن الغيب، ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد بابين، حيث جزم بأن النميمة من الكبائر، ولا شك أن الغيبة أيضا من الكبائر. وقد اختلف في حد الغيبة أي في تعريفها وفي حكمها. فأما حدها تعريفها فقال الراغب لقب لأحد العلماء له كتاب في بيان معاني الكلمات الغريبة، هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك. أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك، من غير ضرورة، لأن هناك أشياء استثنيت من الغيبة، كالمظلوم يشكي ظالمة، وكالاستفتاء عن أمر شرعي يحتاج إلى ذكر ذلك الإنسان الذي حصل منه ذلك الأمر المخالف للشرع، ونحو ذلك من الأمور. قال وقال ابن الأثير في النهاية، وهو كتاب 5 مجلدات لشرح الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث النبوية. النهاية لابن الأثير رحمه الله: أن تذكر الغيبة، أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه، وإن كان ذلك سوء.